أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 17 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله على الجميع. وكنا قد وقفنا عند قول الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى: والكلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح فيهما. قال الشيخ الباجوري رحمه الله: قوله والكلتان أي المتقدم ذكرهما، فأل فيهما للعهد الذكر. يعني لما قال والكلتان، الألف واللام هنا لما سبق ذكره، فهو معهود لدى القارئ لكتابه. قال: والقلتان في الأصل الجرتان العظيمتان. القلة معناها الجرة، والقلتان الجرتان العظيمتان الكبيرتان. فالقلة الجرة العظيمة سميت بذلك، سميت قلة لأن الرجل العظيم يقلها أي يرفعها. والواحدة منهما، الواحدة من الجرتين أو القلتين، تسع قربتين ونصف، تسع قربتين ونصف من قرب الحجاز. الواحدة باثنين ونص، يبقى معناها إن الاثنين بخمس. بخمس إيه؟ بخمس قرب. تسع قربتين ونصفا من قرب الحجاز، والقربة لا تزيد على 100 رطل بغدادي. الواحدة لا تزيد على 100 رطل، ولذلك الإيه؟ الخمسة بخمسمائة رطل، كما قال الشيخ هنا: 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح فيهما. قال: وفي عرف الفقهاء، لأن ما سبق كلام عن الإيه؟ كلام عن اللغة، وكلام عن العرف العام. القلتان الجرتان، القلة الجرة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها أي يرفعها. الواحدة منهما تسع قربتين ونصفا من قرب الحجاز. هذا كله كلام عن اللغة وكلام عن العرف العام. ثم قال: وفي عرف الفقهاء اسم للماء المعلوم، اسم للماء المقدر بالمقدار الذي سيورده الشيخ الآن. قال: ولذلك قال المصنف، ولذلك قال المصنف 500 رطل. فلا حاجة لأن يقال: ومقدار وزن مظروف القلتين 500 رطل، إلا بالنظر للأصل. يعني لا يحتاج كلامه إلى تقدير. لماذا؟ لأنه يتكلم عن عرف الفقهاء، اسم للماء المعلوم وتقديره 500 رطل كما قال. ثم قال: وهذا بيان لمقدارهما بالوزن. إذا أردنا أن نبين المقدار بالوزن فنقول 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح فيهما، وسيأتي تقديرهما بالرطل المصري. ثم قال: وبيان مقدارهما بالمساحة. كيف نقدر بالمساحة؟ قال: أن تقول إذا كان محلهما مربعا، يعني الطول فيه مساوي للعرض، لأن المربع هو 4 أضلاع متساوية. قال فضابطه أن يكون ذراعا وربعا بذراع الآدمي، يبقى طول الضلع ذراع وربع، ذراع وربع. بذراع الآدمي طولا وعرضا وعمقا، من ناحية الطول ومن ناحية العرض ومن ناحية العمق، فكأنه مكعب طول في عرض في عمق اللي يسموه الارتفاع، يبقى مكعب طول ضلعه ذراع وربع. قال فيبسط الذراع من جنس الربع، فيكون كل منها 5 أرباع. ما يكون عندي الضلع ذراع وربع وعايز أقسمه على 5، فيبقى كل جزء من هذه الـ5 عبارة عن ربع ذراع، ربع ذراع. يبقى إذن الطول أو العرض أو الارتفاع اللي هو طول الضلع فيه كم ربع؟ فيه 5 أو 5 أرباع، لأنه عبارة عن إيه؟ ذراع وربع. يبقى 5 أجزاء، 5 أرباع. قال ويعبر عنها بالأذرع القصيرة. الذراع العادي كانت كم؟ ذراع وربع. الآن قسمناها على 5، فصار كل جزء منها عبارة عن ربع ذراع، فأطلقنا عليه تسمية الأذرع القصيرة. فصار عندي إيه؟ صار عندي ذراع وربع فيها 5 أجزاء، والذراع كل ذراع وربع كذلك فيها إيه؟ 5 أجزاء. قال فتضرب 5 الطول في 5 العرض تبلغ 25. عندي ذراع وربع طولة، هي عبارة عن 5 أجزاء كل جزء ربع، وكذلك عندي ذراع وربع في العرض هو عبارة عن 5 أجزاء كل جزء ربع، فأصبح عندي 5 في الطول و5 في العرض، 5 في 5 ب25. قال ثم يضرب الحاصل اللي هو 25 في 5 العمق. العمق كذلك قلنا إنه إيه؟ إنه عبارة عن ذراع وربع، كل جزء فيه عبارة عن ربع، فيبقى فيها عندي 5 أرباع. طيب 25 الحاصل للطول في العرض نضربهم في الارتفاع ب25 في 5. قال يحصل 125 ذراعا. الخمسة في خمسة ب25، وال25 في 5 ب125. قال يخص كل ذراع 4 أرطال. كل ذراع من الأذرع القصيرة اللي هو عبارة عن ربع ذراع، يكون في داخله 4 أرطال. وعايز يقول إن سواء حسبناها بالمساحة أو حسبناها بالوزن فهما متساويات، فكل ذراع، كل ذراع هيخص 4 أرطال، يخص 4 أرطال. يبقى أنا عندي كم؟ 125 ذراع، محتاج أضربهم في كم؟ في 4 أرطال اللي هتكون في كل ذراع، كل ذراع. قال ففي 100 ذراع 400 رطل. الذراع فيه 4 أرطال، ولما يكون عندي 100 ذراع يبقى 4 في 100 ب 400، 400 رطل. قال وفي 25 ذراع ال25 اللي هي باقي 125، اخذنا ال100 في 4 ب 400، باقي 25 محتاجين نضربهم في كام؟ في 4. قال وفي ال25 زراعة 100 رطل. 100 رطل، يبقى انا عندي 400 و100، فالمجموع 500 رطل، اللي هو نفس المقدار بالايه؟ بالوزن. قال وهو مقدار الكلتين من غير زيادة ولا نقص. يبقى سواء حسبناها بالوزن تطلع 500 رطل، أو حسبناها بالمساحة هتاخد نفس المقدار الموزون وهو 500 رطل. هذا في الوزن. وفي المساحة، لو كانت المساحة إيه؟ مربعة. قال وإذا كان محلهما مدورا كفم البئر. فم البئر عبارة عن دائرة، ما فيش أضلاع، إنما هو عبارة عن إيه؟ عن دائرة. لا نستطيع الآن نقول طول وعرض، لا. نعم ينفع نقول ارتفاع عمق، لكن ما فيش لا طول ولا عرض. قال كفم البئر. كيف نحسب المساحة للقلتين؟ قال فضابطه أن يكون ذراعا عرضا. الذراع العرض ده اللي هو مش عرض، احنا بنسميه الآن القطر، قطر هذه الدائرة، اللي هو أي اتصال بين أي نقطتين هيديني في الإيه؟ هيديني هذه المساحة. قال فضابطه أن يكون ذراعا عرضا وذراعين ونصفا عمقا. كما قلنا، ليس عندي عرض ولا طول، عندي عمق فقط. طب وفي الدائرة هناخد أي قياس بين جهتين متقابلتين فيها ونسميه العرض، اللي هو الإيه؟ اللي هو القطر. قال ومتى كان العرض الذراع، كان المحيط 3 أذرع وسبعا. ما يكون عندي دائرة، هذه الدائرة العرض القطر فيها عبارة عن ذراع، إذا المحيط يكون 3 أذرع وسبع ذراع. 3 أذرع وسبع ذراع. طب لماذا؟ قال لأن المحيط لابد أن يكون 3 أمثال العرض وسبع مثله. هكذا قانون الإيه؟ قانون الدائرة، إن لو القطر عبارة عن ذراع يبقى المحيط 3 أذرع وسبع، يكون 3 أمثال الإيه؟ أمثال القطر وسبع إيه؟ وسبع من مثله. قال فيبسط كل من الطول وهو العمق والعرض والمحيط أرباعا، كما فعلنا فيما سبق. الذراع تبقى 4 أذرع قصيرة، وال3 أذرع وسبع كذلك تقسم. هو يبين لي الآن تبسط كيف. قال فيبسط كل من الطول وهو العمق والعرض والمحيط 4 لوجود الربع في مقدار القلتين في المربع، يعني لأجل أن نصل هل نفس المساحة في المدور هي نفس المساحة في المربع وهي نفس المساحة الموجودة في الوزن أم لا؟ قال وتسمى أذرعا قصيرة كما علمت. هتبقى برضو أذرع قصيرة، عبارة عن ربع ذراع. الذراع يقسم على 4 كما قلنا هناك، ذراع وربع يقسم على 5، كل جزء عبارة عن ربع ذراع. بسم الله. نعم، قال فيكون العرض 4 أذرع، اللي هو كان عبارة عن ذراع ذراع، قسمناه إلى 4، كل جزء منها هو ربع ذراع، فأصبح عندي 4 أذرع قصيرة. قال والطول 10. الطول 10، إيه هو الطول؟ ها، الطول اللي احنا قلنا هو العمق الذي يسميه الايه، يسميه هو الطول، كان عبارة عن كم؟ عبارة عن ذراعين ونصف، الذراعين ونصف لما نقسمهم النصف يبقى بربعين، والذراع بأربعة، والذراع الثاني بأربعة، يبقى عندي 10 أرباع في الذراعين ونصف. قال والمحيط 12 و4 أسباع، لأن المحيط كان كام؟ 3 أذرع، فلما الثلاثة نضربها في 4 تبقى ب12، طب والسبع نضربه في 4 يبقى 4 أسباع، أصبح عندي 12 وربع، عفوا 12 و4 أسباع. قال فتضرب نصف العرض، نصف العرض اللي هو 40 2، في نصف المحيط اللي هو عبارة عن 6 أرباع و70، يخرج 12 و4 أسباع، عندي 12 ذراع و4 أسباع الذراع، عملا بقاعدتهم، عملا بقاعدة الهندسيين في حساب محيط الايه، الدائرة. قال وإن لم يظهر لها هنا فائدة في الحسبة التي نحسبها، لا يظهر لها فائدة، لماذا؟ قال لأنها كانت قبل الضرب 12 و4 أسباع، يعني كانت بنفس الايه، المقدار. قال ثم تضرب الحاصلة في 10 الطول، احنا عندي كم؟ 12 ذراع قصير و4 أسباع هذا الذراع، أضربها في 10 الطول اللي هي أساسها 2.5 ذراع طويل عبارة عن 10 أذرع قصيرة، أضرب 12 و4 أسباع في 10، قال يحصل منه 125.5 أسباع، 125 ذراع قصيرة، هذه بماذا تذكرك؟ بال125 ذراع قصيرة التي أخذناها في مساحة الإيه؟ في مساحة المربع، هي. قال فإن ضرب ال12 في 10 ب120، بفصل كيف جت 125؟ عندي 12 و4 أسباع انضربت في 10، فبيقول إن إحنا ضربنا ال12 في 10 إدتني 120، وضرب ال4 أسباع في 10 يديني 40 سبعة، 35 سبعة ب5 صحيحة صححناها، يعني يبقى 5 أسباع وهي زائدة، يبقى أصبح عندي كم في النهاية؟ 125 ربع و5 أسباع. 125 لما كل ربع ذراع عبارة عن 1 من 125 بياخد 4 أرطال، يبقى الحسبة كم؟ 125 في 4 ب500 رطل بغدادي، فنفس الحسبة في المدور، هي نفس الحسبة في المربع، هي نفس الحسبة بالوزن بعد هذه الايه، المساحة. طب وال5 أسباع زائدة، ال5 أسباع زائدة، يقول وهي زائدة. قال بعضهم وبها حصل التقريب، يعني لأنهم يقولون 500 رطل بغدادي تقريبا تقريبا. فيقول ان التقريب ممكن يكون في الزيادة وممكن يكون في النقص، هكذا قالوا. والشيخ يقول لكن الراجح أن معنى التقريب يظهر في النقص لا في الزيادة، معنى التقريب يظهر في النقص لا في الزيادة. لماذا؟ لأن المسألة ترجع إلى تقدير الكلتين، ترجع لتقدير الكلتين. ابن جريج رحمه الله تعالى الذي أخذ الشافعي بتقديره للكلتين كم تسعوا من القرب، فقال تسعوا القربة الكلة الواحدة تسعوا قربتين وشيئا وشيئا. فقال الشافعي إن شيئا أقصاها النصف، لأن العرب ما تقولش وشيئا ويكون فوق النص، وإلا لو فوق النص كان زمانه قال إيه ثلاث قرب إلا شيئا، لكن لما أقول قربتين وشيئا فيبقى أقصى الشيء ده ونصف. طب لما يكون إحنا حسبنا على قربتين ونص وقربتين ونص يبقى معناها زودنا ولا نقصنا؟ زودنا. فإذا زودنا يبقى احتمال النقص هو الوارد وليس احتمال الزيادة. هذا معنى رد الشيخ على هذا البعض الذي يقول إن الزيادة يحصل بها الإيه؟ التقريب. وقائل هذا هو الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في كتاب أسنى المطالب الذي يشرح فيه كتاب روض الطلب. قال الشيخ الباجوري لكن الراجح أن معنى التقريب يظهر في النقص لا في الزيادة. كده انتهى من المساحة لو كانت إيه مدورة، وقبلها لو كانت مربعة. ثم قال وإذا كان محلهما مثلثا، ثلاث أضلاع قاعدة وإيه قاعدة وضع العين. قال فضابطه أن يكون ذراعا ونصفا عرضا، وذراعا ونصفا طولا، وذراعين عمقا. يكون عندي كام في المثلث؟ ثلاث أضلاع. هو أن يكون ذراعا ونصف، ذراع ونصف في العرض، وذراع ونصف في الإيه في الطول، وذراعين عمقا، وذراعين عمقا هو الارتفاع. قال فيبسط كل من العرض والطول والعمق أرباعا. نعرفنا بقى الأرباع، ذراع ونصف تديني كم؟ تديني على طول ستة إيه؟ ستة أرباع، ستة أزرع قصيرة، لأن الذراع يديني أربعة والنصف يديني اثنين. طيب والعمق، ها العمق يديني كم؟ ما يكون في ستة في العرض وستة في الطول، يديني كم في العمق؟ يديني تمانية. ذراعين على إيه؟ على أربعة بتمانية. قال ويعبر عنها بالأزرع القصيرة كما سبق، فيكون العرض ستة أزرع. العرض ستة أزرع اللي هو إيه؟ اللي هو ذراع ونص، ومثله الطول لأنه زيه ذراع ونص. ويكون العمق ثمانية أزرع اللي هو كان أصله ذراعين. قال فتضرب ستة العرض في ستة الطول، ستة في ستة يحصل ستة وثلاثون، تأخذ ثلثها وعشرها ومجموعهما خمسة عشر وثلاثة أخماس، وتضرب ذلك في ثمانية العمق يتحصل عندك كم؟ مية أربعة وعشرين وأربعة أخماس. بما يذكرك هذا المية أربعة وعشرين وكسر قريبة من المية خمسة وعشرين وشوية، أو المية خمسة وعشرين فقط اللي خرجت معانا كإيه؟ كحسبة سابقا في المربع وفي المدور، وصلنا إلى إيه؟ 124 وأربعة أخماس. من أين جاءت؟ قال لأن ضرب العشرة في الثمانية بثمانين، عندي 15 وثلاث أخماس بضربهم في ثمانية اللي هم عبارة عن ذراعين عمق، اتحصل عندي كام؟ العشرة في ثمانية بثمانين، وضرب الخمسة في الثمانية بأربعين، وضرب ثلاث أخماس في ثمانية بأربعة وعشرين خمس، 20 منها بأربعة صحيحة، يكون عندي 24 خمس، كل واحد منهم ربع، يبقى تحصل عندي 20 صحيحة، والباقي أربعة أخماس، فالمجموع 124 وأربعة أخماس. قال وذلك مقدار القلتين إلا خمس ربع. إلا هنا نقص، هناك كان في زيادة قبل هذا في المربع، لم يكن زيادة ولا نقص. قال وهو قدر التقريب، قدر التقريب كما اتفقنا انه يظهر في النقص لا في الزيادة، ولذلك يقولوا لو نقص رطل، لو نقص رطلين ها لا يضر، لانه هو اصلا من البداية مزود في المقدار على الاحتياط، فالمسألة ليست تحديد، ها ليست تحديدا، وإنما هي تقريب. قال فتدبر، يعني اهتم وتأمل في هذه الإيه الترتيبات كلها، حتى إذا عرضت لك مسألة منها عرفت كيف تكون. ثم قال والرطل بكسر الراء على الأفصح، رطل، ويجوز الفتح رطل. ثم قال قوله تقريبا، تمييز محول عن المضاف، والأصل أصل الكلمة قبل التمييز تقريب 500 رطل بغدادي، فكلمة تقريب مضاف وخمسي مضاف إليه، فهنا أخد 500 رطل بغدادي وخد المضاف وضعه في الإيه في النهاية تقريبا، هذا هو الايه التمييز، تمييز محول عن المضاف. قال اي مقربها، بمعنى ما يقرب منها، ما يقرب من 500 ايه رطل بغدادي، فلا يضر نقص رطل او رطلين على الاشهر في الروضات، كما يقول الامام الايه النووي في كتاب الروض. هذا معنى التقريب، وبه يظهر كلام الشيخ السابق إن التقريب هو في النقص وليس فيه الزيادة. ثم قال قوله في الأصح، أي على القول الأصح وهو المعتمد، القول المعتمد هو الأصح. فيهما، قوله فيهما أي في كونهما 500 رطل وكونهما تقريبا، بنا عندي قولان في مسألة هم 500 رطل ولا 600، فقال لي لا الأصح 500. طيب وهل هو تقريب ولا تحديد؟ قال لا تقريب هذا الأصح، في ترجيح لمسألتين، مسألة عدد الرطل عدد الأرطال، وكذلك مسألة هو تحديد أو تقريب. قال ومقابل الأصح في الأول ما قيل من أنهما 600 رطل وما قيل من أنهما 1000 رطل، ومقابله في الثاني التحديد، وعليه لو قلنا أنها 500 رطل تحديدا يبقى يضر النقص وإن قل، لو نقصت عن 500 رطل ولو مقدار ربع رطل في هذه الحالة فإنها إيه؟ فإنها تضر، فمتى لاقت نجاسة ماء أقل من القلتين برطل أو رطلين ولم تغيره فيمكن هنا أن نحكم بأن الماء طهور، إلحاقا لأقل من القلتين برطل أو رطلين إلحاقا بالقلتين. طب لو على التحديد، لا، لو قال لي ربع رطل او اقل حتى من ربع الرطل بمعناه ان هو ايه هو الماء تنجس. ثم قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. قال قوله والرطل البغدادي إلى آخره هو هذا التحديد. قال وأما الرطل المصري ف144 درهما، يبقى 144 درهم، ده الكلام ده في المصري، و128 درهم وأربعة أسباع الدرهم في الإيه؟ في البغدادي. هذا كله تحديد عند الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال وقد علمت مقدار الكلتين عليه، على الرطل البغدادي قلنا أنه 500 رطل. عند النووي، قوله عند النووي إلى آخره، وأما عند الرافعي ف130 درهما، 130 درهم عند الرافعي، 128 درهم وأربعة أسباع الدرهم عند النووي. أيهما المعتمد؟ النووي. طب والرافعي؟ خلاف المعتمد، وهو خلاف المعتمد. وهذه قاعدة عامة في الترجيح في المذهب، إذا اختلف قول الشيخين الرافعي والنووي فالمعتمد قول النووي، لاطلاع النووي على حجة الرافعي وذهابه إلى ما يخالفها، فخالفها لا شك بإيه؟ بيقين. قال وترك المصنف هو الشيخ أبو شجاع قسما خامسا، ذكرنا أربعة أقسام سابقة، هو ترك قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام، فهو ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، حرام استعماله، كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب. قوله وترك المصنف قسما خامسا أي من حيث التصريح بوصفه، وإلا فهو داخل في الماء المطلق. نعم، لكنه تكلم عن الماء المشمس وهو ماء مطلق كذلك، فيصح استدراك الشيخ عليه إنه لم يذكر هذا النوع من الماء، وإن كان داخل في المطلق، وإن كان داخل في المطلق لأنه يختص بصفة خلاف خلاف المذكورات. قوله وترك المصنف قسما خامسا أي من حيث التصريح بوصفه، وإلا فهو داخل في الماء المطلق. وأشار الشارح إلى أنه كان الأولى للمصنف أن يعده كالمكروه، وعد المشمس المكروه، فلماذا لا يعد الحرام من المغصوب أو المسبل للشرب؟ قال إلا أن يقال إنما عد المكروه لما ينشأ عنه من الضرر، وعد المكروه علشان ينبه على الضرر الذي يمكن أن يحصل من وراء استعمال الماء المشمس. قال لكن الحرام فيه ضرر ديني، أصبح عندي الآن الحرام فيه ضرر وكذلك المشمس فيه ضرر، فإذا ذكر أحدهما فينبغي أن يذكر الآخر، ولا في مرجح جعله يذكر المشمس مع وجود الضرر فيه ويترك المحرم مع وجود الضرر فيه أيضا. الشيخ يشير إلى هذا ويقول لكن الحرام فيه ضرر ديني والمكروه فيه ضرر بدني. يبقى إذن هنا في فرق بين بين نوعي الضرر. في المكروه ضرر بدني على البدن، بدن الإنسان وبدن الخيل البلك وكذا. طيب والحرام فيه ضرر ديني من ناحية الإثم، لكن استعمال ماء مسبل اللي هو وقف لله لأجل الشرب فقط، وقف لله لأجل كذا فقط، فده وكذلك الماء المغصوب ما فيهوش ضرر بدني، إنما الضرر فيه من ناحية العصيان والمأثم والأوزار فقط. قال: وانظر أيهما أهم اعتناء بذكره، يعني نرجح بين الاثنين، فلو ظهر أن الترجيح للمحرم فيبقى الشيخ ملام على عدم ذكره، وإذا كان الترجيح للمكروه يبقى لا يلام على عدم ذكره، فهو فضل ما هو أرجح وما يعتنى بذكره. كل ده وسيلة من وسائل الإيه؟ محاولة للاعتذار عن الشيخ أبي شجاع رحمه الله تعالى. ثم قال: لكن مقتضى قولهم علم الأبدان مقدم على علم الأديان، يقتضي أن الثانية أشد اعتناء، أن الثانية أشد اعتناء. الأول اللي هو الحرام والثاني اللي هو المكروه، الأول يتعلق بالأديان والثاني يتعلق بالأبدان، وهو يقول إن الثاني أشد اعتناء لأنهم قالوا علم الأبدان مقدم على علم الأديان. فكانوا أراد أن يقول إن الشيخ اقتصر على ذكر المكروه دون المحرم، لأن في المكروه ضرر ديني بدني، وأما الحرام فالضرر فيه ضرر ديني فقط. قال: قوله وهو، أي القسم الخامس الذي تركه المصنف، وهو وقوله الحرام أي استعماله كما هو ظاهر، لأن الأحكام كما قلنا سابقا لا تتعلق بالذوات، إنما تتعلق بفعل المكلف، وأشار إليه الشارح بالتمثيل حيث قال: كالوضوء. الوضوء هذا استعمال، سبق معانا التنبيه على هذا، كان يقول لك ايه مكروه استعماله، مكروه استعماله، يعلق على كلمة الاستعمال. قال إلى آخره: ولم يقل كالماء إلى آخره، مع أنه مقتضى التمثيل، يعني لماذا عدل عن قوله كالماء المغصوب إلى قوله كالوضوء بماء مغصوب، حتى يقول إن الكلام هنا عن الأحكام، والأحكام تتعلق بأفعال المكلفين، ومن أفعال المكلفين الوضوء. قال: والحاصل، الشيخ الباجوري، والحاصل أن الماء تعتريه الأحكام الخمسة، فيجب استعماله في الفرض، هي الغسلة الأولى في الوضوء، الغسلة الأولى في النجاسة اللي تغسل ثلاثة اللي هي عفوا متوسطة، الغسلة الأولى في الجنابة، وهكذا. هذا استعماله في الفرض. قال: ويندب استعماله في النفل، مثل الإيه؟ الغسلة الثانية والغسلة الثالثة وهكذا. هذا إيه؟ هذا يجب استعماله. طيب، هذا الحكم الأول. قال: ويحرم استعمال المغصوب والمسبل، غصب إنسان ماء إنسان فيحرم عليه استعماله، ها، ومنه استعماله في الوضوء واستعماله في الغسل وهكذا. ويحرم استعماله ويحرم استعمال المغصوب والمسبل، هو مكتوب عليه وقف لله، ها، للشرب، يبقى لا يستعمل إلا في الشرب، فإذا استعملته ولو في الوضوء يحرم عليك. قال: ويكره، ده الحكم الثالث، يبقى فيه يجب ويحرم ويكره. قال: ويكره استعمال المشمس، شمس مكروه استعماله، أنا عندي واجب وعندي حرام وعندي مكروه، وذكر في الآخر المباح، وذكر خلاف الأول، على اعتبار يعني أن الأحكام خمسة، المكروه بينقسم لقسمين، مكروه بشدة وبيعبر عنه بالمكروه، أو مكروه بخفة، والمكروه كراهة خفيفة، اللي هو إيه؟ خلاف الإيه؟ الأولى، خلاف السنة، خلاف المستحب. قال: ويكره استعمال المشمس، ويكون خلاف الأولى كماء زمزم في إزالة النجاسة، قلناها سابقا، إزالة النجاسة بماء زمزم هو خلاف الأولى على الراجح. قال: ويكون مباحا، وده الحكم الايه السادس او الخامس، على اعتبار ان المكروه خلاف الاولى قسمين لشيء واحد، ويكون مباحا وهو ما لم يطلب استعماله ولا تركه. يعني الشرع لم يطلب منك استعماله لا على سبيل الوجوب ولا الندب، ولم يطلب منك تركه على سبيل التحريم او الكراهه او خلاف الاولى. فكده اصبح عند الايه الخمسه احكام التي تدور عليها المياه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. فصل. قال: أي هذا فصل. فعرفني أن ده خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. قال: ومناسبة هذا الفصل للذي قبله. هو حريص على هذا، كل ما يأتي فصل، كل ما يأتي باب، قل ما علاقته بما سبق. فقال: ومناسبة هذا الفصل للذي قبله مشاركة الدابغ للماء في التطهير. الكلام هنا عن الدباغ، والكلام السابق عن الماء، والعلاقة بينهما أنهما نوعان في شيء واحد هو التطهير، فهذا مطهر وهذا مطهر. قال: ولذلك قال في التحرير: المطهرات أربع: ماء وتراب ودابغ وتخلل. تحرير للشيخ زكريا قل فيه ان وسائل الطهاره اربعه: الماء والتراب والدابغ والايه والتخلل. قوله في ذكر شيء اي بالتصريح في قوله: وعظم الميته وشعرها نجس، وباللزوم كما في قوله: وجلود الميته تطهر الى اخره، فانه يستلزم انها نجسه قبل الدبغ. يبقى ذكر بعض الاعيان المتنجسه أو النجسة مرة تصريح ومرة عن طريق اللزوم. التصريح لما قال: وعظم الميتة وشعرها نجس، فصرح بأنها نجس. طيب، ولما يقول: وجلود الميتة تطهر بالدباغ، هذا يلزم منها أنها إيه؟ أنها نجسة أو متنجسة كما سيأتي. فمعنى هذا أنها برضو إيه؟ عين من الأعيان المتنجسة. في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة، وقوله من الأعيان المتنجسة بيان للشيء المبهم، شيء أبينه فقال من الأعيان المتنجسة. قال: ولو عبر بالنجسة بدل المتنجسة لكان أولى، بدل ما يقول متنجسة معناها أنها طهرة وعرضت لها النجاسة، الأولى لا يقول نجسة. لماذا؟ قال: لأن ما ذكره المصنف عظم الميتة شعرها جلود الميتة، ما ذكره هنا نجس العين، نجس العين. يبقى ده الأولى، الأولى أن هو يقول إيه من الأعيان النجسات وليس المتنجس. قال: ولعله عبر بالمتنجسة لطرو النجاسة عليها بالموت، لأن الميتة في أثناء حياتها كانت طاهرة. الميتة المذكورة مقصودة هنا عظمها شعرها جلدها، قبل الموت كانت طاهرة، بعد الموت أصبحت متنجسة أو نجسة، طرأت عليها النجاسة بسبب الإيه؟ بسبب الموت. قال: ولعله عبر بالمتنجسة لطرو النجاسة عليها بالموت، لأنها كانت طاهرة في الحياة، على أن جلود الميتة شبيهة بالثياب المتنجس كما سيأتي معنا. جلد الميتة أول ما تدبغه فيبقى شبيه بالثياب المتنجسة، يحتاج إلى الغسل كما تحتاج الثياب المتنجسة إلى الغسل. قال: بجامع أن كلا يطهر بما يعتبر في تطهيره. الثياب المتنجسة تطهر بما يعتبر في تطهيره، وجلود الميتة تطهر بما يعتبر في تطهيرها. بقى أصبح عندي الآن لو عبر بالمتنجسة فله علة، ولو عبر بالنجسة فله علة. قال: وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت، والتقدير اللي كان واجب يقوله مثلا في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وأحكامها، فحذف الواو العاطفة وحذف كلمة أحكامها اللي هي برضو إيه المعطوف بها، بقى هنا حذف الواو مع ما عطفت. قال: فإن قوله تطهر بالدباغ حكم من أحكامها، من في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر، وبعدين يبدأ يقول: وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ، فده حكم من الأحكام. يبقى هذا الفصل معقود لشيئين، لبيان الأعيان المتنجسة ولبيان أحكام كل، لبيان الأحكام المتعلقة بهذه الأعيان المتنجسة. قال: وقد يقال يغني عن ذلك قوله: وما يطهر منها بالدباغ، فإن المقصود من ذلك الحكم كما لا يخفى، يعني ممكن لا نحتاج إلى هذا التقدير الذي قدره في كلمة ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وأحكامها. ليه؟ نستغني عن كلمة وأحكامها هنا بما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر، وما يطهر منها بالدباغ وما لا إيه وما لا يطهر. نعم. ثم قال: في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ. قوله: وما يطهر منها بالدباغ، أي وذكر، وذكر عشان قبلها فيه فمعطوف عليه، وذكر ما يطهر من الأعيان المتنجسة بسبب الدباغ. وقد ذكر ذلك بقوله: وجلود الميتة تطهر بالدباغ، وقوله: وما لا يطهر، أي وذكر، أي وذكر ما لا يطهر منها بالدباغ. وقد ذكر ذلك بقوله: إلا جلد الكلب والخنزير إلى آخره. أصبح عندي هنا يذكر شيئين، الشيء الأول الأعيان، الشيء الثاني الأحكام، ويذكر تحت الأحكام ما يطهر وما لا يطهر. ما يطهر مثل جلود الميتة، وما لا يطهر مثل جلد الكلب والإيه والخنزير المستثنى من جلد الميتة. قال: وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ. قوله: وجلود إلى آخره، الواو في ذلك، في هذا التعبير، في هذه الجملة، وفي نظيره للاستئناف، وفي نظيره كل ما سيأتي للاستئناف. الشيخ بيستعملها كثير. قال: والمصنف يستعملها كثيرا. ما معنى الاستئناف؟ ابتداء كلام جديد، يبتدئ كلاما جديدا. قال: كما سيأتي في قوله: وفروض الوضوء إلى آخره، ونواقض الوضوء إلى آخره، والأغسال المسنونة إلى آخره، وهكذا. فقوله هنا: وجلود الميتة، الواو للاستئناف، وكذلك نظائرها، فلعله لا يعني يعرج عليها بعد ذلك، ولكن يعرج. قال: وجلود الميتة، فقال: وخرج بالجلود غيره. نتكلم على الجلود، نتكلم عن الجلود تطهر، طب غير الجلود يبقى تاخد الايه العكس. قال: وخرج بالجلود غيرها كالشعر فلا يطهر بالدبغ على المعتمد. حصل في خلاف، ولكن المعتمد انه لا يطهر بالايه بالدبغ. قال: لكن يعفى عن قليله، يعفى عن قليل الايه الشعر، كما سبق معنى هذا. قال: وقيل يطهر، هذا هو المقابل للايه للمعتمد، يطهر تبعا وان لم يتاثر بالدبغ. صحيح، ولن يتاثر، لان الشعر عباره عن شيء لا حياه فيه، فلن يتاثر بالايه لن يتاثر بالدبغ، لكن يطهر تبعا إذا طهر الجلد طهر الشعر يعني تبع، وقيل يطهر تبع، وإن لم يتأثر بالإيه؟ بالدبغ، كدن الخمرة، كدن الخمرة. ويصح نقول الخمر والخمرة. الدن اللي هو الإيه؟ اللي هو الوعاء الذي توضع فيه الخمر. فإنه يطهر تبعا لها، يطهر تبعا له. هناك تكلم على الخمر إذا تحولت إلى خل طهرت، وطهر الدن كذلك، طهر الوعاء أيضا تبعا لطهارة الإيه؟ الخمر. فلماذا لا نقول بأن الجلد كذلك يطهر؟ هذا القول الضعيف يقول يطهر تبعا وإن لم يتأثر بالدبغ، مثل ما يطهر دن الخمر، ما هو بيطهر أيضا تبعا للإيه؟ للخمر. فالذي قال بأن المعتمد لا يطهر رد عليه، قال ورد بأن الدن يطهر تبعا للضرورة، للضرورة، لأنه لو لم يطهر لنجس الخل. طب هنا في الشعر لا ضرورة إلا طهارة الشعر، فلذلك نقول إن الشعر لا يطهر، قليله وكثيره نعم لا يطهر، لكن يعفى عن قليله مع نجاسته، النجس ولكن يعفى عن نجاسته، فهو نجاسة معفو عنها. وجلود الميتة، عرفنا إن كلمة جلود هي اللي فيها الإيه؟ فيها الكلام عن التطهير. طب ما سواها العظم والشعر وكذا، هيأتي إن هو ده خارج الإيه؟ خارج حكم الطهارة، فيبقى لاحق بالإيه؟ بالنجاسة. وجلود الميتة، قوله الميتة إنما عبر بالميتة نظرا للأغلب، أو المراد الميتة حقيقة أو حكما. أمال هو المفروض يعبر بإيه؟ الأولى أن يعبر بغير المزكاة، بغير المزكاة، فغير المزكاة يشمل الميتة وغير الميتة، يشمل الميتة وغير الميتة. قال وجلود الميتة إنما عبر بالميتة نظرا للأغلب، أو المراد الميتة حقيقة أو حكما، فلا يرد ما لو سلخ جلد حيوان مع بقاء حياته. ده في حكم الميتة وما هواش ميتة، لذلك اعترض على كلمة ميتة، ليه عبر بيها؟ قال لا، نظرا للأغلب، لأن في الغالب اللي بيدبغ هيكون جلد الميتة، وأما مسألة إن نتصور حيوان حي قائم نسلخه سلخا ونأخذ جلده ونتوجه لدبغه، هذا يعني إيه؟ هذا نادر. قال فلا يرد ما لو سلخ جلد حيوان مع بقاء حياته، فإن ذلك نادر، أو حيوانه في حكم الميتة. الحيوان اللي هو في حكم الميتة اللي هو إيه؟ هو إذا مثلا ذكي بغير الزكاة الشرعية، جاء مثلا لذبح، ذبح من موضع ليس فيه الذبح، أو الذي ذبح لا تحل ذبيحته، أو حيوانه في حكم الميتة، أو ذبح ما لا يذبح. عموما كل هذا يدخل معنا في أحكام الدباغ، مع أنه كلها لا تدخل تحت كلمة ميتة، إنما معظمها يدخل تحت كلمة ميتة. وجلود الميتة كلها، قوله كلها بالرفع توكيد للجلود وليس بالجر توكيدا للميت، لئلا يتكرر مع ما بعده، وهو قوله سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره. يبقى فيه تعميم هنا اهو، يبقى مش محتاجين كلمة كل اللي تؤكد، ده إذا كانت كلها، أما إذا كانت كلها يبقى بيتكلم على كل الجلود، فهذا إيه؟ فهذا صحيح. قال وقد أخذ الشارح ذلك التعميم من كلمة وجلود الميتة، ده كلام المصنف، الشارح قال كلها من أين أخذ كلمة كلها؟ أخذها منين؟ قال من جعل الإضافة في جلود الميتة للاستغراق، جلود مضاف والميتة مضاف إليه، وهذه الإضافة جعلها للاستغراق، والاستغراق يفيد الإيه؟ يفيد العموم، الاستغراق معناه العموم الشمول. قال ومن الاستثناء أيضا في قوله إلا جلد الكلب، فلما يستثني جلد الكلب يبقى الباقي إيه؟ عام في جميع الجلود. ولذلك قال فإنه، يعني الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، بمعنى أنه لا يكون يعني الاستثناء إلا من عام. فهنا شيئان دل الشارح على أن المقصود بجلود الميتة كلها، فوضع كلمة كلها في الشرح، الشيء الأول الاستثناء اللي هيأتي، والشيء الثاني الإضافة الموجودة جعلها للاستغراق. وجلود الميتة كلها تطهر، قوله تطهر يعني ظاهرا وباطنا، تطهر ظاهرا وباطنا. قال والمراد بالظاهر، ما معنى ظاهر الجلد وما معنى باطن الجلد؟ قال والمراد بالظاهر ما ظهر من وجهيه، لما أضعه على الأرض ففي واحد مقابل لوجهي وأنا أنظر، في واحد على الجهة العكسية ملاصق للأرض، فهنا أصبح عندي وجهين، الجهة العليا والجهة السفلى، أو لو أنا ماسكه في إيدي بل جهة ناحية اليد اليمين والجهة ناحية اليد الشمال، يعني الظهر والإيه والأعلى والأسفل، هذا معنى الظاهر والإيه. قال وبالباطن، المراد بالباطن خلافه، وهو ما لو شق لظهر، يعني إيه؟ يعني ما بين الوجهين، الوجه ده ظاهر والوجه ده ظاهر، وما بينهما لو شققنا الجلد، ها لو شققنا الجلد ها وفسخناه، ها ده اسمه الباطن، هذا هو الباطن، ما بينهما، هذا هو الايه المعتمد. وقيل كلام بقى خلاف المعتمد، الظاهر ما لاقى الدابخ، الظاهر اللي بنضع عليه الايه، ما بنضع عليه الوسائل التي تكون بها الدباغه، والباطن ما لم يلاقه، يعني الوجه الايه الوجه الاخر. قال وعليه جرى المحشي تبعا للشيخ الخطيب، الشيخ البرماوي في حاشيته على شرح الغايه قال مثلما قال الشيخ الخطيب في شرحه كتاب الاقناع، شرح متن ابي شجاع، في انه ايه، في انه الظاهر ما لاقى الدابخ والباطن عكسه، الشيخ هنا لا لا لا، الظاهر الوجه ده وده، والباطن ما بينهما. قال والمعتمد الأول اللي هو ما ظهر من وجهيه، بدليل قولهم إذا قلنا بطهارة ظاهره دون باطنه جازت الصلاة عليه لا فيه، هذه صورة يذكرها الفقهاء، يقولون لو مثلا فرضنا الجلد وأتينا بالدابغ ووضعنا الدابغ على الجلد وحصل الدباغ، فلو قلنا بأن الذي طهر هو الظاهر، ها لو قلنا بأن الذي طهر هو الظاهر وإن الباطن لم يطهر، جازت الصلاة عليه، جازت الصلاة إيه؟ عليه، يعني أفرشه وأصلي عليه، لا فيه يعني ما عملوش ثوب. قال فإن ذلك يصدق بما لو صلى على كل من وجهيه، ما قاليش إن إذا قلنا بطهارة ظاهره دون باطنه جازت الصلاة، خد بالك، على ما لاقى الدابغ، لا، الجازة الصلاة عليه، يعني على وجهه هذا أو على وجهه هذا، فهذا عام في الوجهين. طب دون الباطن استثناها في مسألة اللبس، لأن اللي هيلبس هيبقى شايل الظاهر بالوجهين والباطن اللي هو ما بينهما، فلذلك يحترزون ويقول لك إذا قلنا كده يبقى معناها اقلبوا على وشه وصلي، اقلبوا على ظهره وصلي تجوز الصلاة، لكن ما تلبسوش يبقى أنت كده متحمل للسلاسة، يبقى كده صلاتك غير صحيحة. فمعنى ذلك يفهم من هذه الصورة إن الظاهر عندهم المعنى فيه إيه؟ وجهيه، ما ظهر من وجهيه. قال الزركشي: فتنبه لذلك، فقد رأيت من يغلط فيه. وهنا مسألة أريد أن أنبه لها حتى نكون على ذكر منها باستمرار. الفروع الفقهية كثيرة جدا، يعني تعد بالمئات الألوف ولا تعد بالعشرات، فلما يغيب عن بال الإنسان ولو في أمور بدهية جدا فرع من الفروع الفقهية، فأولا أنت لا تحزن على نفسك، ثانيا لا تؤاخذ وتسرب على غيرك، لأن المسألة أهي مسألة في الطهارة بالنسبة للدباغ تغيب على الشيخ الخطيب وتغيب بعده على الشيخ البرماوي، ها، ويقول الزركشي إنها غابت على غيرهم كمان، لأن الزركشي طبعا قبل الخطيب وقبل البرماوي. فلما يقول فتنبه لذلك فقد رأيت من يغلط فيه، والزركشي مش هيتكلم مثلا عن طالب علم، ولا الزركشي هيتكلم عن واحد في الشارع، ولا حتى إمام مسجد، إنما سيتكلم عن فقيه مليء، ها، ثيابه محشوة فقه، ومع ذلك ممكن يحصل منه إيه؟ يحصل منه السهو والخطأ والجهل، والجهل إنه ممكن يجهل فرعا فقيه. قال: وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ. ثم قال: واعلم أن جلد الميتة بعد دبغه يصير كثوب تنجس. هذا قلناه، بعد ما تنتهي من الدباغ اعتبر هذا الجلد المدبوغ كثوب وقعت عليه نجاسة. ماذا تفعل في الثوب الذي عليه نجاسة؟ بتغسله. كذلك في الجلد بعد الدبغ، ها، تغسله. قال: لماذا؟ لملاقاته للدابغ النجس. أنت ممكن تجيب دابغ ويكون الدابغ ده نجس وتدبغ به، يجوز، نعم يجوز، وممكن يكون الدابغ طاهر تدبغ به. فلو الدابغ نجس، ها، يبقى خلاص معروف اهو الدابغ حول الجلد الى صوره اخرى، حول الفضلات الى صوره اخرى، ولكنها متنجسه بفعل هذا الايه، الدابغ النجس، الوسائل المستعمله نفسها نجسه، فتبقي في الجلد نجاسه فمحتاج يتغسل. هذه الحاله الاولى. قال: او الذي تنجس به، لو الدابغ طاهر ووضعته على الجلد علشان يدبغه، ها، ما احنا قلنا ان الجلد نجس قبل الدبغ، فالدابغ اخذ من الدبغ وبعدين اعطى الدبغ، تفاعل، فصار برضو الجلد بعد الدبغ كالثوب المتنجس، سواء كان الوسائل اللي استعملتها في الدباغ نجسة أو طاهرة. بالدباغ وجلود الميتة تطهر بالإيه؟ تطهر بالدباغ، كلها تطهر بالدباغ. قوله بالدباغ، لو عبر بالاندباغ لكان أولى. ها، تطهر بالاندباغ، الفرق بين الاثنين. ليه مش بالدباغ؟ ها، وبالاندباغ أولى. قال: لئلا يوهم اشتراط الفعل مع أنه ليس كذلك. لو قال بالاندباغ يبقى معناها ولو حصل وحده، أما لو اشترط بالدباغ يبقى لازم شخص يقوم به، فعل فاعل، ومش شرط فعل فاعل. ولذلك قال في الصورة: فلو وقع الجلد على الدابغ، كان في دابغ موجود في مكان والجلد وقع عليه، فحصل الدباغ بملاقات الجلد للدابغ بدون قصد من أحد، الريح حملته وألقته هناك حيث الإيه؟ حيث زرق الحمام مثلا، أو حيث العفص، أشياء أهي بيدبغ بها. لو حصل هذا، هل يشترط فعل فاعل؟ هل يشترط نية؟ هل يشترط قصد؟ لا، لا يشترط شيء من هذا. يحصل الدابغ، تحصل الطهارة، يحصل، يبقى الواجب علي أخذ أغسله كالثوب المتنجس ويصبح كذا. فهنا لذلك يقول لو عبر بالاندباغ بدل الدابغ أولى. قال فلو وقع الجلد على الدابغ، أو بالعكس وقع الدابغ على الجلد فاندبغ، حصل الدبغ، قال طهورا، قال طهورا. سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره، تكلم في كل الميتات، ميتة مأكول اللحم وميتة غير مأكول اللحم، كل ميت يجوز آخذ ميتة الشاه ويجوز آخذ ميتة الحمير. قال قوله سواء في ذلك، أي في الحكم بطهارة الجلد بالدباغ، أي جلد يدبغ يطهر، سواء كان من ميتة مأكول اللحم أو من ميتة غير مأكول اللحم. قال ولا يخفى أن سواء خبر مقدم، وميتة مأكول اللحم وغيره مبتدأ مؤخر، والأصل عدل الكلام، ميتة مأكول اللحم وغيره سواء في ذلك، مبتدأ مقدم وخبر، مبتدأ عفوا مؤخر وخبر مقدم، اعدلها تبقى مبتدأ على وضعه مقدم وخبر على وضعه مؤخر. سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم، قوله ميتة مأكول اللحم كميتة الشاة والخيل، فالشاة مأكولة اللحم والخيل مأكولة اللحم، فلو ماتت ينفع ندبغ، ينفع ندبغ جلدها. طيب وغيره، وقوله وغيره أي وميتة غير مأكول اللحم، أو وميتة غير ميتة عفوا وميتة غير مأكول اللحم كميتة الحمير والذئب، ميتة حمير ومش مأكول اللحم أثناء الحياة. طب فلو مات واخذنا الجلد ينفع ندهوه؟ نعم. والذئب؟ نعم. بعد هذا الشيخ يتكلم على مقصود الدباغ، لماذا ندبغ، وان كان هو عبر عنها بكيفيه، وسنعرف يعني صحه هذا التعبير ان شاء الله في اللقاء القادم بمشيئه الله. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.